السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 101 من دروس التعليق على كتاب صحيح قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى بداية قصة نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قصة عيسى بن مريم عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى في سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو 83 آية، منها في الرد على النصارى: عليهم لعائن الله. الذين زعموا أن لله ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم، ويدعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة، وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم على اختلاف فرقهم. فأنزل الله عز وجل صدر هذه السورة بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله، خلقه وصوره في الرحم كما صور غيره من المخلوقات، وأنه خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم، وقال له كن فكان. وبين تعالى أصل ميلاد أمه مريم وكيف كان من أمرها وكيف حملت بولدها عيسى، وكذلك بسط ذلك في سورة مريم كما سنتكلم على ذلك كله بعون الله وحسن توفيقه وهدايته. فقال تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين شرعه الملازمين طاعته فقال ثم خصص فقال وآل إبراهيم فدخل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران والمراد بعمران هذا والد مريم عليهما السلام لأن موسى أيضا هو ابن عمران ولكن هذا عمران والد مريم قال ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه وكانت أمها أم مريم وهي حنة بنت فاقود ابن قبيل من العابدات وكان زكريا نبي وكان زكريا نبي ذلك الزمان وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور يعني قيل إن زكريا متزوج أخت مريم اللي اسمها أشياع أشياع حنة بنات فاقود في قول الجمهور يعني عمران وزكريا عدايل متزوجين أخوات وقيل زوج خالتها أشياع يعني خالة مريم هي زوجة زكريا على قول بعض أهل الكتاب فالمسألة ليس فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة لا في اسمها ولا في اسم أختها يعني اسم أم مريم ولا امرأة عمران اسمها اسماء هاتين المرأتين من كتب أهل الكتاب ومن كلام بعض التابعين نقلا عن أهل الكتاب فاعلموا هذا. قال تعالى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وقرئ بالضم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى أي في خدمة بيت المقدس وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من أولادهم وقولها وإني سميتها مريم استدل به على تسمية المولود يوم يولد وكما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في ذهابه بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنك أخاه وسماه عبد الله أخو أنس بن مالك وهذا رواه البخاري ومسلم كما ذكر ابن كثير وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعا كل غلام رهينة بعقيقته أو مرتهن بعقيقته حسب الرواية الأخرى تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وجاء في بعض ألفاظه ويدمى بدل ويسمى وصححه بعضهم والله أعلم. قلت في الهامش هذا الحديث رواه يعني الإمام أحمد في المسند والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن الجارود والطحاوي في شرح مشكل الأثار والحاكم وغيرهم وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وعبد الحق الإشبيلي وإسناده صحيح وزيادة ويدمى شاذة، وزيادة ويدمى شاذة، انظر إرواء الغليل. يعني بين شيخنا الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل تفصيل هذه اللفظة وبيان أنها شاذة، وبيان أنها شاذة، والله أعلم. ولعل هذا الحديث يعني ما أدري هو علقه البخاري أم لا، حديث يعني مشهور مرتهن. لحظة، طيب. وهذا الحديث من الحديث المشاهير التي تكلم عنها العلماء وأثبتوا فيها سماع الحسن البصري من سمرة، سماع الحسن البصري من سمرة ابن جندب رضي الله عنه. ومن العلماء من قال إنه لم يسمع منه سوى حديث هذا، حديث العقيقة، لكن الصحيح أنه سمع منه هذا الحديث وغيره، لكن قليل الأحاديث التي سمعها من سمرة. طيب، وبعضها لم يسمعها، لكنه قليل التدليس في من سمع منه، وأكثر ما عند الحسن البصري من الذي يرمى به بالتدليس هو إرسال خفي وليس التدليس على قول بعض العلماء. المهم، هذا الحديث الصحيح كل غلام مرتهن أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يوم السابع. فهنا في هذا الحديث أن التسمية مستحبة يوم السابع، لكن وجدنا أن التسمية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول كما في حديث أنس في الصحيحين، سماه في نفس اليوم الذي يعني ولد فيه. وحديث الحسن البصري عن سمرة، حديث سمرة يعني، له شواهد، منها من حديث سلمان ابن عامر الضبي، وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، خرجه البخاري في صحيحه عن سلمان ابن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وأميطوا عنه الأذى. وبوب له البخاري بقوله باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. هذا يدل على يعني قضية العقيقة، قضية ماذا؟ العقيقة، والله أعلم. إذن البخاري رحمه الله له منه جزء، ولكن من حديث سلمان ابن عامر الضبي، أما حديث سمرة فهو في المسند وفي السنن كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. قال وقولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذا طلب ودعاء، فاستجاب قال قد استجيب لها في هذا كما تقبل منها نذرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال وفي لفظ آخر كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بأصبعه. يعني في هذه الرواية بين بما يكون المس من الشيطان بالإصبع، إصبع إبليس، يعني إبليس مخلوق له أصابع، له وجه ورأس وجيلين ويدين وله خرطوم، أنفه طويل زيادة يعني، إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى عليه السلام. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في المسند وابن الجعد في المسند وابن جرير في تفسيره وسنده حسن. وفي لفظ ثالث: كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما كان من مريم، إلا ما كان من مريم وابنها. ألم تر إلى الصبي حين يسقط كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ركزوا في هذا الحديث وفقكم الله وتأملوه، وهذه الروايات تزيد الحديث وضوحا، يعني أفضل ما يفسر به الحديث نفس روايات الحديث. المهم، قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذلك حين يلكزه الشيطان بحضنيه، حين يلكزه الشيطان بحضنيه. الرواية الرابعة، ثم نعود إلى معنى الحديث، قال، طبعا هذه الرواية رواه مسلم في صحيحه، وكذلك الإمام أحمد في المسند. وهذا اللفظ لفظ الإمام أحمد في مسنده رحمة الله عليه، التي فيها الموضع الذي يقوم الشيطان بنخزه بإصبعه. ما هو هذا الموضع؟ قال: في حضنيه أو بحضنيه، يعني كما وردت الرواية بحضنيه، يعني بجنبه. اللكز يعني الوكز، وهو الدفع والطعن والضرب بجمع الكف، لكن هنا حدد أن اللكز بالإصبع ليس بالجمع. طيب، قال: وفي لفظ رابع: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه. هنا فسر يعني الرواية هذه فيها تبيان الحضن الجنب، بجنبيه، في جنبيه، بإصبعه حين يولد. غير عيسى بن مريم، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، يعني لم يطعن في مريم بالأحاديث الأخرى، لكن هذا الحديث استثنى عيسى عليه السلام. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في صحيحه. هناك لفظ خامس ذكرته في الهامش في لفظ لمسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقوله فتقبل، طبعا هذا كل الرواية ذكرها عند قال: وإني أعيذها بك وذريتها، يعني دعت امرأة عمران ربها أن يجنب مولودها اللي هي مريم وما تلده، وش اللي ولدته؟ عيسى، من الشيطان الرجيم. دعت لبنتها وما تلده، فاستجاب الله لها. وقوله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها، في قراءة وكفلها زكريا. ذكر كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها لفتها في خروقها، يعني في الخرق، ثم خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون به، وكانت ابنة إمامهم، اللي هي مريم بنت عمران، وهذا عمران كان إمام الصلاة وصاحب صلاتهم، فتنازعوا فيها. والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها، لأنه ما في فايدة طفل رضيع يودوها تخدم، هي تخدم لا تخدم، لكن لما تكبر قليلا وتصير قادرة على الخدمة يودوها للخدمة. هذا الظاهر والله أعلم. لذلك هنا ابن كثير اعترض على هذا وقال الظاهر، والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها، ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها. إيش معنى يكفلها؟ يعني يقوم بشؤونها وخدمتها. وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان، يعني يخدمها، يعني يقصد أقصد كمان يتابعها، يعني يتابع شؤون خدمتها للمسجد الأقصى لبيت المقدس. وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان، وقد أراد أن يكفلها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها على القولين، فشاحوه، يعني أخت اللي هي امرأة عمران، أخت امرأة عمران اللي هي مريم بنت عمران، إما أنها يعني زوجة زكريا قلنا هو وأشياع، أشياع ومريم بنتي عمران إخوات، أو خالتها أشياع أخت أمها. طيب، على القولين، فشاحوه في ذلك وطلبوا أن يقترع معهم، فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لهم، وذلك أن الخالة بمنزلة الأم. يعني إذا كانت زوجة زكريا خالة مريم فهذا يعني الخالة بمنزلة الأم، تربت يعني ربتها أو اعتنت بها خالتها. قال الله تعالى وزوجها زوج خالتها يعني بمثابة خالها. قال الله تعالى وكفلها زكريا، أي بسبب غلبه لهم في القرعة، كما قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أقلامهم يعني القرعة. قالوا وذلك أن كل منهم ألقى قلمه، ألقى قلمه معروفا به، يعني قلمه الذي هو معروف به، وظهر قلم زكريا عليه السلام فكفلها، إذ كان أحق بها شرعا وقدرا لوجوه عديدة. قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون اتخذ لها زكريا مكانا شريفا من المسجد لا يدخله سواها، فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتها، وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها، حتى صارت يضرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائيل، واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة، حتى إنه كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقا غريبا في غير أوانه، فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيسألها أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله أي رزق رزقنيه الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعند ذلك وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صلبه، وإن كان قد أسن وكبر قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فكان من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره في قصته. قال تعالى قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء الله لها من بين سائر نساء عالم زمانها بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب وبشرت بأن يكون نبيا شريفا ويكلم الناس في المهد أي في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكذلك في حال كهوليته فدل على أنه يبلغ الكهولة وهو سن 40 طبعا فما بعد ومع أن عيسى عليه السلام رفع عمره 33 سنة فهذا دليل على نزوله وهو كهل وهذا بشرى لأمه أنه سيكبر حتى يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيها يعني في كهولته كما دعا في مهده وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة رضي الله عنها ورحمها ورحم أمها وأباها فقول الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك واجتباك وطهرك أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة واصطفاك على نساء العالمين يحتمل أن يكون المراد عالم زمانها كقوله لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس وكقوله عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل منهما وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عددا وأفضل علما وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم. ويحتمل أن يكون قوله واصطفاك على نساء العالمين محفوظ العموم، فتكون أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلها أو جد بعدها. وقال بعضهم إنها كانت نبية، والصواب أن النبوة مختصة بالرجال وليس في النساء نبية، فيكون أعلى مقامات مريم كما قال الله تعالى المسيح ابن مريم، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فهنا هذه أعلى مرتبة لمريم، أنها صديقة، أنها صديقة. فعلى هذا لا يمنع أو لا يمتنع أن تكون أفضل الصديقات المشهورات ممن كان قبلها وممن يكون بعدها، والله أعلم. وقد جاء ذكرها مقرونا مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. خير نسائها يعني نساء زمانها مريم بنت عمران، وخير نسائها في هذه الأمة خديجة بنت خويلد. وعن أنس رضي الله عنه، يعني هذا يقوي القول الأول أنه العموم غير أن العموم غير محفوظ قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين بأربع. هنا العالمين عموما مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. قلت هذا صحيح، رواه معمر في جامعه ومن طريقه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان في صحيحه وغيرهم، وإسناده صحيح وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. قال أبو هريرة رضي الله عنه ولم تركب مريم بعيرا قط، يعني هذا التفضيل اللي ركبنا الإبل، لكن مريم خارجة من هذا الموضوع لأنها هي أفضل من نساء قريش. طبعا على الخلاف في خديجة رضي الله عنها وفي فاطمة بنت محمد عموما. رواه مسلم في صحيحه، قلت بل رواه البخاري ومسلم، يعني ابن كثير ذكر أنه رواه مسلم وهو قد رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربع خطوط، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد. الآن نتكلم عن نساء أهل الجنة عموما، ليس في الأمم السابقة ولا اللاحقة، الجنة يعني اللاتي يدخلن الجنة. خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. حديث ابن عباس قلت في الهامش صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في الكبرى والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان في صحيح والحاكم، وإسناده صحيح وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران، فضحكت. قال الحافظ ابن كثير: وأصل هذا الحديث في الصحيح، يعني بغير هذا اللفظ، وهذا إسناد على شرط مسلم، وفيه أنهما أفضل الأربع المذكورات. ولم تفضل نفسها على مريم، يعني نقلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي، وقد رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه، طبعا الحديث في صحيح البخاري ومسلم مطول، الحديث مطول فيه طول، ولكن من حيث الشاهد حديث عن عائشة رضي الله عنها في بعض روايات في البخاري، يعني المختصر أو المختصر هذه الرواية ليس فيه أني سيدة النساء، يعني من حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير. طيب، اللي فيها أسأل مسارة: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قال: فضحكت ضحك الذي رأيت. هذه يعني من الرواية المطولة في هذا الحديث، وهو عند البخاري ومسلم مطول بهذا، ليس فيه الاستثناء، ليس فيه الاستثناء، وإنما هذا الاستثناء موجود في سنن الترمذي. وطبعا أنا لعلي اختصرت، قد يكون هناك يعني روايات أخرى، لكن أنا ذكرت أن هذه الرواية رواها الترمذي في جامعه. طيب، مع أنني الآن نظرت في سنن الترمذي، قال أخبرني أنه ثم أخبرني أني أسرع لحوقا به فذاك حين ضحكت، يعني الاستثناء الآن إلا مريم بنت عمران، أريد أن أنظر إليه معذرة على عجل، لأن هذا عمل من قبل، أريد أن أتأكد أين أجد هذه الرواية. نعم، هذه الرواية موجودة كما ذكرت في جامع الترمذي. قال: ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. هذا اللفظ موجود في سنن الترمذي كما أخرجت. نعم، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه: وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت، يعني أيضا رواه كذلك ابن حبان في صحيحه، ابن حبان في صحيحه، وكذلك رواه من أيضا النسائي في السنن الكبرى، النسائي في السنن الكبرى. إذن هذا الحديث رواه غير واحد من العلماء بسند صحيح. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. إسناده حسن، وصححه الترمذي ولم يخرجوه. قلت في الهامش: حسن، رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وأبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك، وإسناده حسن. وخرج الترمذي بنفس الإسناد جزءا من الحديث المتعلق بالحسن والحسين وأنهما سيد شباب أهل الجنة وصححه. يعني هذا اللفظ ليس عند الترمذي، وإنما أصل الحديث عند الترمذي بنفس الإسناد الذي فيه هذا اللفظ. نبهت على ذلك في الهامش، وشيخنا الألباني رحمه الله خرجه في الصحيحة 796. قال الحافظ ابن كثير: والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربعة، ثم يحتمل الاستثناء أن تكون مريم، يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة، ويحتمل أن يكون على السواء في الفضيلة، على السواء في الفضيلة. وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فإنه حديث صحيح اتفق الشيخان على إخراجه، ولفظه يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسيا، ولعل المراد بذلك في زمانهما، فإن كلا منهما اللي هي آسيا ومريم كفلت نبيا في حال صغره، فآسية كفلت موسى الكليم، ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، كفلت ولدها وعبد الله ورسوله، فلا ينفي كمال غيرهما كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة. فخديجة خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نبي، قبل البعثة 15 سنة، 15 سنة، وبعدها أزيد من 10 سنين، وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها رضي الله عنها وأرضاها. وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها خصت بمزيد فضيلة على أخواتها، لأنها أصيبت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية أخواتها متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها كانت أحب أزواج النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها، ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها أعلم منها ولا أفهم، وقد غار الله لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فأنزل براءتها من فوق 7 سماوات. وقد عمرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 50 سنة تبلغ عنه القرآن والسنة وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين، وهي أشرف أمهات المؤمنين. حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين في قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين، والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما. هكذا ابن كثير رجح، يعني الأفضل لا نفاضل بين خديجة وبين عائشة رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. ثم قال الحافظ ابن كثير: وما ذاك إلا لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يحتمل يعني هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، يحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن، ويحتمل يعني يحتمل النص يحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات والله أعلم. والمقصود ها هنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلام، فإن الله طهرها واصطفاها على نساء عالم زمانها، ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقا كما قدمنا. وقد ورد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. يعني ورد في بعض الروايات القصر على مريم وآسية، لكن ورد في بعض الأحاديث الأخرى أنه إلا أربعة، يعني الاستثناء ليس فقط في هؤلاء بل حتى في غيرهما غيرهن، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. وذكر في هؤلاء الأربعة أيضا طبعا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفاطمة بنت محمد مع أنه هذا ذكره في المشكاة ولم يكمل من النساء إلا أربعة. طبعا خلينا أتأكد من الحديث ولم يكمل من النساء إلا أربعة، يعني هذا أنا أحفظه الحديث ولم أورده في هذا الكتاب، وأنا أستغرب لماذا، لعل يعني فيها وهم. ولم يكمل من النساء إلا أربعة، يظهر أنه حديث الأربعة يختلف عن حديث كمل من الرجال كثير. نعم، إذن هذا الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء مقتصر على هاتين رضي الله عنهما، اللي هي آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. لكن ورد بدون لفظ أربعة، ومروي بالسند الصحيح أيضا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. يعني هذا الحديث لفظ ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك الحاكم في المستدرك على الصحيحين. طبعا الرواية حسبك من نساء العالمين أربع، هذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، لكن الكلام هنا حول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، ذكر هنا في الصحيحين امرأتين، ولكن في رواية ابن جرير ذكر أربعة. لذلك هذا يعني يظهر أنه الرواية تحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة. إن شاء الله سأعيد البحث والمراجعة في هذا اللفظ الذي أورده ابن جرير رحمة الله عليه، لأنه من طريق المثنى عن آدم العسقلاني عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري. هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، ولكن قد يكون شاذا يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله، يحتاج إلى مراجعة والله أعلم. طيب، ثم انتقل الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى ذكر ميلاد عيسى عليه السلام، وإن شاء الله تعالى يكون هذا بداية الدرس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ لمين روابحية: هل يجوز أن أنوي صلاة راتبة العشاء مع الركعتين الأوليين مع التراويح؟ هذا الأمر فيه نظر وخلاف السنة، لأن التراويح من قيام الليل من صلاة الليل، والسنة هي مخصوصة بنية مخصوصة، لكن لو نوى صلاة العشاء سنة العشاء تكون محسوبة له أنها سنة العشاء وليست من قيام الليل. يعني لو فعل هذا ونوى باختلاف نية الإمام لا بأس، يجوز، لكن لا تحسب من قيام الليل. فالذي الأفضل أن يصليها وحده، يعني أول ما يسلم كما ذكرت في درس سابق يذكر الله، طبعا يستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الكرام، ثم يقول يسبح عشر عشر عشر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يقوم يصلي ركعتين يخفف فيهما ويلحق مع الجماعة صلاة التراويح، والله أعلم.